الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، مغرب السبت الموافق للعشرين من شهر ربيع الثاني عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على باب ما جاء في خاتم النبوة. قبل أن نكمل القراءة ونبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بحديث شعبة عن سماك، في حديث شعبة عن سماك، قال بعض الفضلاء من الحاضرين إن قول شعبة قليل لحم العقب أو منهوس العقب أنه فسر بتفسير عقب القدم، عقب القدم، هكذا فسره الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد، نفع الله بهما العبادة والولادة. وعلى كل حال، الذي في ذهني أن المقصود بالعقب هنا عقب الإنسان، فعلى كل حال سأراجع هذه ونبهكم عليها في الغد. والأمر الثاني أني نسيت أن أنبهكم أن القاضي علق على قول السماك، قال: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال القاضي، القاضي عياض، قال القاضي عياض: وقد اتفق العلماء على توهيم سماك، وقد اتفق العلماء على توهيم سماك في هذا التفسير، وقالوا إنما يقال فلان شكل العين إذا كان بياض عينه مشرب بالحمرة. وعلى كل حال، فسماك من أهل الرواية، تابعي جليل من أهل الدراية، فإذا كان في اللغة أن شكل العين يعني أن البياض فيه حمرة، فهذا لا يعني أن قوله خطأ، بل يقال هذا تفسير آخر في نظري لا ينبغي تخطئة الرواة وإن اتفق اللغويون على خلافه. الأمر الثالث، إن شاء الله عز وجل سأعمل، أنا عملت بعضها لكن لم أكمل، سأعمل ورقة أكتب فيه كل ما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وتتوزع عليكم في آخر يوم إن شاء الله مصورة، فنبدأ على بركة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الشمائل: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجحيم بن عبد الرحمن قال: سمعت السائل بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زبد الحجرة.
قوله: باب ما جاء في خاتم النبوة. الخاتم بفتح التاء، وعليه قراءة قوله تبارك وتعالى: وخاتم النبيين، بفتح التاء. والخاتم بفتح التاء جمعه خواتيم، والخاتم معروف هو ما يلبس سواء كان فيه نقش أو لم يكن فيه نقش يقال له خاتم. وأما الخاتم بكسر التاء وعليه قراءة وخاتم النبيين، وهذه قراءة أي آخرهم، أي آخرهم، وهنا المقصود به خاتم النبوة، أي ما هي الصفة التي كانت عليها خاتم الموجود في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه آخر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه العلامة، يعني الخاتم الموجود في كتفه عليه الصلاة والسلام من الخلف، هذه العلامة جاءت في الأحاديث موصوفة من ثلاث جهات: وصف الحجم هذا واحد، ووصف اللون وهذا الثاني، ووصف الحال وهذا الثالث. وهذا دليل على ضبط الرواة، ضبط الصحابة رضوان الله عليهم لخاتم النبوة منه عليه الصلاة والسلام، ووصفوا حجم هذا الخاتم هل هو كبير أو صغير، ووصفوا لون هذا الخاتم، ووصفوا حال هذا الخاتم هل عليه شعر أو لا. فالترمذي رحمه الله في هذه الأبواب يذكر ما يتعلق بصفة خاتم النبوة، وقد جاء وصف خاتم النبوة في كتب الأولين، ولذلك كان أهل الكتاب يعرفون هذا والعرب لا تعرف هذا، المشركون، لأنهم كانوا على دين إبراهيم لكنهم ضيعوا كتب إسماعيل وإبراهيم، فما كانوا يعرفون شيئا من كتب الأولين، لذلك كان يقال لهم الأميين لأنه ليس عندهم كتاب. وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فعندهم كتبهم وإن كانت محرفة، ففي كتبهم صفة هذا الخاتم الموجود بين كتفي نبي آخر الزمان، هذا موجود. ولذلك حتى لما كان صغيرا وأخذه عمه إلى الشام، جاء ذاك الراهب فكشف عن بين كتفيه فرأى خاتم النبوة، فحرص على أن يرجعه عمه وخاف عليه من اليهود وهو صغير. فإذا الخاتم له صفة موجودة مذكورة في زبر الأولين، ولذلك حرص على النظر إلى هذا الخاتم من سمع عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث السائب بن يزيد يقول: ذهبت لي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني يشتكي مرضا، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. وهذا فيه دلالة أن الإنسان إذا كان مريضا ولا تعرف أين المرض بالضبط، فيمكن أنك أنت تمسح رأسه تبسم بسم الله بسم الله بسم الله، وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر سبعا، فيبرأ بإذن الله عز وجل. قال: ودعا لي بالبركة. وهكذا ينبغي الإنسان أنه إذا رأى الصبيان أن يمسح رؤوسهم وأن يدعو لهم بالبركة. قال: وتوضأ فشربت من وضوئه. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب من وضوء أحد إلا من وضوء العائن أو الذي شككت في عينه، وأما وضوء غير العائن والتبرك به فهذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جوز للناس أن يشربوا وضوء العلماء أو العباد أو الزهاد أو المزعومين من الأولياء فإنهم يشبهون هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز. قال: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفي. إذن الخاتم كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أسفل العنق مباشرة، فإذا هو مثل زر الحجلة. زر الحجلة فسر بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول: الحجلة هي التي تكون، هذه تسمى الحجلة الآن، الشيء المكور في طرف الشيء تسمى الحجلة. وزر الحجلة قديما كان الناس يصنعون مثل هذا الشيء، يدخلوا بعضه ببعض فيمسك الثوب مثل البلطوات القديمة، ما كان فيه أزرار من بلاستيك، فكانوا يعملون مثل هذه ويدخل بعضه ببعض ويشد. فهذا أحد التفاسير، أنه كان بهذه الصورة موجودة في كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير الثاني: أن الحجلة المقصود بها الطائر المعروف، الطائر المعروف، وهو قريب من الحمام، وزرها يعني بيضها. إذن زر الحجلة يعني بيضة الحجلة، وبيضة الحجلة صغيرة أصغر من بيضة الحمام، وهما يعني كل واحد يصف خاتم النبوة بما يقرب المعنى، بما يقرب المعنى. وقال الأزهري، وقال الأزهري: زر الحجلة جوزة تضم العروة، جوزة تضم العروة. الجوزة معروفة، وهي التي فيها اللب المخطط مثل الدماغ، وتضم العروة يعني اللي كان يمسك الخشبة معها، فهذه يقال لها زر الحجلة. فهذه ثلاث تصويرات لتقريب صورة خاتم النبوة لنا نحن أيها الإخوة. قال: مثل زر الحجلة، وهذه المعاني كلها صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت الخاتم بين يدي في رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
سعيد بن يعقوب الطالقاني أو الطالقاني، هكذا ضبطه المحدثون، وأهل طالقان ينطقون اللام بالسكون، وهي موجودة إلى الآن بهذا الاسم طالقان، وهي منطقة بين قندز وبين بدخشان في شمال أفغانستان. يقول حديث جابر بن سمرة، يقول: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله. هذا الموضع لم يختلف فيه الرواة، كلهم اتفقوا أن موضع الخاتم كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت مع انتهاء عظم الرقبة هنا كان موضع الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غدة حمراء، هذه الآن أضف إلى صفة لون الخاتم، كان اللون مختلف عن لون الجلد، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذه تؤكد التفسير إيش الذي قال فيه أن زر الحجلة هي بيضة الحجلة. قال: مثل بيضة الحمامة، يعني في حجمها معلق بين كتفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، غدة حمراء. وجاء في بعض الروايات أنها في نفسها حمراء اللون، وحولها شامات ثآلي، شامات سود مثل الشامة هذه، شامات سود حولها، ليس هي، حولها شامات سود مثل الثآليل، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته أميثة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
نعم.
حدثنا،
يعني هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كشف الثوب عن نفسه من الخلف فيراه القريب منه، وهي رميثة رضي الله تعالى عنها رأت الخاتم، حتى قالت: من قربي من رسول الله لو شئت أن أقبل هذا الخاتم لقبلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة القضي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين وخاتم النبيين. وهنا الحديث هذا ضعيف لأجل الانقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي بن أبي طالب، لأنه لم يدرك جده عليا رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عفرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عن بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، فمسحت قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مفتنعات.
هنا في حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يمسح ظهره كأنه كان يحكه، ويصعب الإنسان أن يصل بيده إلى خلف ظهره. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ القائل هو علياء بن أحمر اليشكري. القائل السائل من؟ هو علياء بن أحمر اليشكري يسأل أبا زيد. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هنا قال شعرات، ومر معنا غدة حمراء، ومر معنا زر الحجلة. زر الحجلة تشبيه للحجر، وغدة حمراء للون. وقوله هنا شعرات مجتمعات معناها أن هذا الخاتم عليه شعرات، وسيأتي معنا أن فيه تجاعيد أيضا. إذن لاحظوا ما في تعارض بين هذه الروايات، الروايات كلها صحيح. زر الحجلة الحجر، غدة حمراء اللون والمادة، وهنا قال شعرات المجتمعات يعني أن عليه شعر نابت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن هريرة قال سمعت أبي هريرة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضع ما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سقوا، ثم نظر إلى الخاتم على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس له نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
المعروف أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مجوسيا، ثم أسلم وانتقل من المجوسية إلى اليهودية، وكان على من المجوسية إلى النصرانية، وكان موحدا حتى في حال نصرانيته، وانتقل من راهب إلى راهب حتى بيع في المدينة فاشتراه يهودي، فكان هو حبرا من أحبار أهل الكتاب وعالما من علماء أهل الكتاب. فطلع ورأى في كتب أهل الكتاب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، من صفته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فقدم له في اليوم الأول الصدقة ما أكلها، في اليوم الثاني قدم له هدية قال أبسطه فأكل مع أصحابه، ثم أراد أن ينظر إلى خاتم النبوة على ظهر رسول الله. جاء في بعض الروايات فطرح النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن ظهره حتى رآه سلمان فضمه عليه الصلاة والسلام، ضم سلمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة. فلما رأى الخاتم انقض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه، ثم تشهد وأسلم رضي الله تعالى عنه. وقد كان بيع وهو حر واشتراه يهودي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقه، قال فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من اليهود، واشترط اليهود على أن يغرس لهم نخلا مع الدراهم، اشترطوا شرط أن يغرس لهم نخيل في هذا المكان، والنخيل الغرس النخيل يعني استصلاحها واستصناعها استصلاحها استزراعها فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. شوف الشرط طويل شوي. اليهود هكذا دائما يجيبون أشياء، لأنهم قالوا في أنفسهم لو شرطنا هذا الشرط أخذنا الدراهم، وإذا ما أنتجت النخلات يبقى عبدا عندنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغرس لهم النخل كله، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غرس لهم النخل، وضع في أماكن زراعتها إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها مباشرة. المعروف أن النخل لا تطعم، أي لا تخرج التمر إلا بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لكن ببركة غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم غرست النخل من عامها، ليفك الله عبودية سلمان إلا نخلة واحدة. فجاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحال، فقال رسول ما شأن هذه؟ قال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها من جديد فحملت من عامها فأعتق. لذلك هذا هو السبب، لو قال لكم قائل لماذا سلمان لم يشهد غزوة أحد؟ لأنه كان مشغولا بعبودية سيده. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الرشاد قال حدثنا بشر بن وضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العرقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
هنا الراوي قال كان في ظهره، ولا شك أن ما بين الكتفين هو بداية الظهر، هذا هو المقصود، في ظهر يعني بداية فقار الظهر، فلم تكن الخاتم في رقبتي ولم تكن على كتفي، وإنما كان في بداية فقرات ظهري صلوات ربي وسلامه عليه. قال كان في ظهري بضعة، البضعة هي القطع، البضعة هي القطعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني مرابها، بضعة يعني قطعة. قال كان في ظهره بضعة وناشزة يعني ظاهرة، وقد مر معنا قول الأزهر إمام اللغة أنها مثل الجوزة إذا كان معلقة مع أصلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجمي البصري قال أخبرنا محمد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سربس رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدقت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها قيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال رحمه الله
اقرأ التنبيه الحين، أي لا تشغلونا بالتنبيهات عن الدرس، قفوا في المواقف المعتادة حتى لا ننشغل بسيارة فلان وفلان عن الدرس.
في جبيوك أخوان أسود أغلق الطريق سبحان الله 4-3-5-1
ندرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أعطوا الطريق حقا. حديث عبد الله بن سرجس على وزن نرجس، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه على وزن نرجس قال أتيت رسول الله وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه، هكذا إشارة بإصبعه أشار، فعرف الذي أريد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا رجل من أهل الكتاب يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، قال فألقى الرداء عن ظهري، ألقى الرداء عن ظهري، الرداء الثوب الذي يتغطى به الإنسان، قد كان جل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم إزار ورداء في أول الإسلام، فلما أنعم الله عليهم صاروا يلبسون القمصان، وإلا في الأول الإسلام كان إزار ورداء ما عندهم شيء آخر، أحسن واحد فيهم من يملك ثوبين إزار ورداء، وإلا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يملكون إلا ثوبا واحدا، إن اتزر به ظهر صدره وكتفه، وإن جعله على أعلاه ظهر ساقه، فكانوا يتزرون. يقول رضي الله عنه: فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع. الجمع يعني لما تجمع كفك هكذا، معناها أن هذه الغدة الحمراء التي مرت معنا وهي مثل البيضة ليست ملساء، بل فيها هكذا تجاعيد مثل تجاعيد جمع اليد، إذا جمعت يدك فهي بهذه الصورة. قد ذكرت لكم أن الأزهري قال: مثل الجوز إذا كان في أصلها. الجوز أيضا فيه تجاعيد. إذن هذه صفة للصورة الظاهرة لهذه القطعة البارزة من اللحم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف كلها مذكورة في كتب الأولين. قال: مثل الجمع أو مثل الجمع حولها خيلان. الخيلان جمع خال. شو نسمون هذه؟ ما تسمونها خال؟ حبة الخال معروف. فهم أيضا يقولون خال وخيلان جمع، يعني حوالين الكتف حوالين الخاتم في خيلان، هذا معناه. كأنها تآليل، تآليل قطعة اللحم الزائد الذي يكون في الرقبة أو في الكتف. الخيلان هذه لون سواد طبعا أو حمرة، وهي أيضا بارزة مثل التآليل. قال: فرجعت حتى استقبلت فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. يعني كأن أحس أن أتعب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف عن ظهري. فقال: ولك. فقال القوم، القوم المقصود به الذين عنده جالسين، ها؟ يعني تلامذته مثل عاصم وغيرهم: استغفر لك رسول الله، يعني هنيئا لك. استغفر هنا استفهام، يعني أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. ولكم، بعد الله الرسول استغفر لكم بعد أبشر بالخير. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه.
قوله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعر اسم جنس، والمفرد منه شعرة. الشعر اسم جنس والمفرد منه شعرة. والمقصود بهذا الباب بيان حال شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان جعدا أو قططا أو مرسلا، وبيان طوله هل كان جمة أو وفرة أو لمة، وبيان لونه هل كان أسود أو أبيض أو أحمر. واضح؟ إذن في هذا الباب يتحدث، يورد الروايات التي فيها بيان صفة طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وحال شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولون شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الحديث بيان طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. هذه قلنا لكم أنها الوفرة، إلى نصف أذنيه هذه الوفرة. فإذا نزل عن شحمة الأذن اللمة، إذا وصل الكتفين الجمة أو الجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لذلك تقول، اسمح لي شيخ يوسف، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نوفر شعورنا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورنا إلى اللمة. أي خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فما في داعي أنها تتزين، وشعر الطويل يصعب عليها الاغتسال، فكانت تقص شعرها، ما في أحد تتزين لمن، مو مثل الحريمنا اليوم ويسمحون الحريم اللي يسمعون كلامي. مع الأسف أصبح الحريم اليوم يتجملون للحريم، هذا غريب جدا. المرأة تتجمل لبعلها، ما تتجمل للحريم. ربما اليوم المرأة تتجمل للنساء أشد من تجملها لزوجها، هذا عجيب جدا، هذا مخالف للفطرة. الرجل إنما يلبس ثيابا نظيفة للرجال، هي حسب. كذلك المرأة عليها أن تلبس ثيابا نظيفة جميلة معطرة للنساء، ما هو تتجمل، ما هو تظهر مفاتنها. إظهار المفاتن منها لا يجوز أن تكون إلا لبعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن سنان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد، وكان له شعر فوق الجنة ودون الوفرة.
هناد بن السري أبو السري من أكثر مشايخ الترمذي تأثرا به. الترمذي تأثر كثيرا في زهد هناد بن السري أبو السري، كان رجلا زاهدا عابدا من أزهد الناس من علماء البصرة. تأثر الترمذي بشخصيتين، في الزهد تأثر بهناد بن السري، وفي العلم تأثر بالبخاري ومنهجية البخاري وتأصيل البخاري. روى هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة. إذن يعني فوق الجمة يعني شوي مرتفع، ما هو واصل الكتف، ودون الوفرة، إذن أسفل شحمة الأذن. قلنا لكم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على حال واحدة، أحيانا يطول شعره، أحيانا يقصر شعره، أحيانا يحلق شعره، فهذه الروايات ما هي متعارضة، فكل صحابي يحكي حال ووقت دون وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
الحديث هذا أيضا حديث البراء، هذه الأحاديث الثلاث في صفة طول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الآن صفة حال الشعر، هل هو قطط أو جعد أو مسترسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسقط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.
إذا لم يكن بالجعد ولا بالسبط أو السبط، مر معنا تفسير الجعد وتفسير السبط. إذا كان بينهما، وهي شعور العرب، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حتى من النكات العجيبة أن العرب الذين خرجوا من جزيرة العرب إذا أرادوا أن يعرفوا العربي كيف يفعلون؟ قالوا: ينظرون إلى شعره، فإن وجدوه مسترسلا قالوا: ليس عربيا أو مشوط، وإن وجدوه جعدا قططا قالوا: ليس عربيا. لكن هذا ليست قاعدة، لأن في شعور العرب من ربما تكون أمه غير عربية فيكون شعره جعدا أو قططا أو مسترسلا، فإن الأم لها تأثير في شعر الإنسان، والجدة والجد وإلى آخره. فرضا لو كان الرجل عربيا من جهة الآباء كله، وكان في أحد جداته غير عربية، ربما تأثر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر.
أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الكتاب في السير والمؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يريد الزواج منها، لكن هذا لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. قالت رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة. قدمة يعني في أحد قدوماته، وله أربع غدائر. الغدائر جمع غديرة، وهي الضفيرة، في غدائر على وزن الضفائر، وزنا ومعنى، غدائر كضفائر وزنا ومعنى، ومفردها غديرة كضفيرة وزنا ومعنى. معروف الغدائر ولا لا؟ شو تسمونها انتم؟ غدائر. إذن هذه واضحة. وهذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما يطول شعره أكثر من الجمة، فإذا طال شعره أكثر من الجمة كان عليه الصلاة والسلام يجعلها غدائر أو ضفائر. وهذا هذه القدمة، هذه القدمة قال بعض العلماء هي قدمته في عمرة القضية، لأنه في عمرة القضية حلق النبي صلى الله عليه وسلم أو في فتح مكة أو في فتح مكة. على كل حال المهم أن أم هانئ رأت حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره أربع غدائر، وهذا فيه جواز أن يجعل الإنسان شعره ضفائر. أما اللحية فإن ذلك من علامات آخر الزمان، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن عقد لحيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أصابعه بنيه. حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسبلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
هذا فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شعره طويلا يفعل، فيقول كان يسدل شعره. الإسدال هو إنزاله إما إلى الأعلى هكذا إلى الأمام أو إلى الخلف، هذا يسمى إسدال. أسدل شعره يعني أنه إما أسدله كله إلى الأمام ثم يقص ما يكون إلى العينين أو يجعله إلى الخلف، وهذا هو الأقرب. المقصود بالإسدال أنه يجمع شعره إلى الخلف، هذا هو المقصود. ثم قال وكان المشركون يفرقون أو يفرقون، يعني يفرقون بضم الراء أو يفرقون بكسر الراء، يفرقون أو يفرقون. معنى يفرقون يعني يفرقون، يعني يجعل نصفه إلى الجهة اليمنى ونصفه إلى الجهة اليسرى من النصف، هذا معنى فلان جعل شعره فرقا أي نصف بينهما، نصف بينهما. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، لعل وعسى أن يكون ذلك سبباً في قبولهم الحق والدين، ولكنهم ما زادهم ذلك إلا عتواً. ولذلك يقول ابن عباس وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، اللي فيه فائدة جميلة. وإلا وأنا أقرأ هذا الحديث اليوم قبل أن آتي فوقفت على فائدة لطيفة، وهي جواز مشابهة الكفار في الأوصاف العامة التي ليست هي من خصائص دينه. فالمشركون فرقوا وأهل الكتاب سدلوا، سدل النبي صلى الله عليه وسلم في موافقة للكتاب ولا لا؟ طيب ولما ترك السدل وفرق في موافقة للمشركين ولا لا؟ لكن هل هذه موافقة في الأمور التي هي من خصائص دينهم ولا في الأمور العامة؟ مثلا أضرب لكم مثال، البنطلون اليوم، البنطلون اليوم ليست من خصائص أهل الكتاب ولا المشركين، فإذا كان واسعا لا يصف البشرة ولا يبين العضو فلا يقال أن هذا فيه مشابهة لأهل الكتاب. كذلك الساعة لا يقال فيه مشابهة لأهل الكتاب، كل الناس يلبسون الساعة، هذه أمور عامة نستفيد من هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحالين سواء سدل أو فرق، سدل شابه من؟ فيه مشابهة لمن؟ هو يقول يحب موافقة أهل الكتاب، فلما عاندوا ترك موافقتهم ورجع إلى ما كان عليه قومه وهم على الشرك قبل، ففرق شعره. لا يقال هذه مشابهة للكفار، وإنما هذه من الأمور العامة، والمشابهة المنهي عنها من تشبه بقوم فهو منهم، أي في أمور دينهم، أي في أمور دينهم، هذا المقصود بالحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إبراهيم بنافع المكي عن ابن أبي نفيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع.
مر معنا هنا سؤال: لو أن إنسان أراد أن يعمل طريقة في شعره مخصوصة لبعض الفساق فينهى عنه، فينهى عنه، مثل كان مثلا في الستينات والسبعينات إطالة الشعر، إطالة الشعر كان من خصائص المخنثين عياذا بالله. مثلا بعض الناس يترك شعر الرأس من أمام على هيئة معينة، تعرف أن هذه الهيئة إنما يفعله عبدة الشيطان، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يهيئ شعره على طريقة معينة لبعض الكفار من الفساق أو لبعض الطرق أهل البدع، لا يجوز. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج أنهم يسبدون، يسبدون يعني فسر بالتفسيرين، يتركون تعبداً وتعرفاً يعرف بعضهم بعضاً، أو يسبدون يعني يحلقون تعبداً وتعرفاً، فهذه لا تجوز، لا تجوز موافقة على البدع حتى في أوصاف الخاصة، وإنما الإنسان يفعل ما يفعله أهل بلدته في الأمور العامة المباحات العامة، في المباحات العامة والأمور العامة أنت تفعل ما يفعل أهل بلدتك. ما يجي إنسان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شعره فأنا أستن بشعر رسول الله وأترك، نقول السنة موافقته في هذا الفعل، كان يترك لأن أهله كانوا يتركون، وأنت إذا كان أهل قومك يتركون اترك، إذا كانوا يقصون قص، لكن لا تقص بطريقة خاصة لبعض الفساق أو بعض أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائل.
الترجل أو الترجيل معناه التمشط، معناه التمشط والتنظف والتطيب وتسريح الشعر. فأم المؤمنين عائشة تقول: كنت أرجل رأس رسول الله، يعني أمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيب أنظف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائل. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان له شعر في لحيته أو شعر في رأسه عليه أن يهتم بنظافة هذا الشعر وبترجله وبتطيبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرماشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه. لا شك أن الشعر إذا لم يطيب، الدهن هنا يفسر بتفسيرين، بتفسير يدهن باصطلاحنا يعني يحط كريم، لكن هنا يقال الدهن لأنهم كانوا يدهنون بالودك حتى لا يتعلق به الغبار أو لا يصبح فروة الرأس خشن، فمعنى كان يدهن رأسه ويسرح لحيته، يسرح يعني يمشط ينظف. قال: ويكثر القناع. القناع المقصود به هنا يعني الخرقة التي توضع على الرأس حين استعمال الدهن، يعني إذا حط الدهن على الرأس حط فوقه شيء حتى يتثبت الدهان في الشعر يعني يبقى، ثم إذا حس أنه شرب الفروة، شربت الدهن أو شربت الكريمة يزيل القناع بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. هنا يقول: حتى كأن ثوبه ثوب زيات. على كل حال هذه الرواية ضعيفة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس وأنظف الناس ثوبا، ما كان يرضى عليه الصلاة والسلام أن يكون ثوبه ثوب زيات، وهذه الرواية ضعيفة. أما كونه عليه الصلاة والسلام كان يدهن رأسه ويسرح لحيته فهذا وارد، مثل الحديث السابق ولا حديث أخرى في الصحيحين وغيرها. أما هذه الرواية كأن ثوبه ثوب زياد ليست لها شواهد فهي ضعيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا النبي المرسلي قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسعد بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
في الحديث السابق واللي قبله دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكرم شعره كيفما أمكن، بدهن، بطيب، بأي شيء. لا تترك شعرك أشعث أغبر، متى ما ترك الإنسان شعره أضر ذلك رأسه. ها، ادهن في رأسك بكريم أي شيء كان، المهم شيء يكون يفيد النظافة من جهة، ويفيد طيب الرائحة من جهة أخرى، ويفيد لين فروة الرأس من جهة ثالثة، لأن فروة الرأس بحاجة إلى غذاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل. وأما كان يحب التيمم فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره، فيبدأ باليمين، الغسل باليمين والوضوء باليمين. صحيح أنه لو أنه قدم يساري على يمينه صح وضوءه، لكن يقدم اليمين عليه الصلاة والسلام. وفي ترجله إذا ترجل يمشط اليمين أولا سواء فرق أو أرسل، ثم يمشط اليسار، يمشط لحيته من جهة اليمين حتى التسوك، تسوك من جهة اليمنى قبل اليسرى. وهل تتسوك باليمين أو باليسار سيأتي إن شاء الله. نعم. وفي الانتعال قال إذا انتعل، إذا انتعل يعني إذا لبس النعل، تلبس الدلاغ في الخف النعال، تبدأ باليمين لأنه إكرام. وفي النزع تبدأ باليسار بالشمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن بن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا بالباب.
هذا الحديث صحيح، ولكن ينبغي أن نفهم مراده. حديث عبد الله بن مغفل حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل يعني التمشط والتنظف في الشعر إلا غبا. المقصود الغب يعني وقت بعد وقت، وقت بعد وقت، أو غبا يعني أحيانا، غبا يعني أحيانا، أو غبا يعني بعد غيبة. إنسان راح مثلا الدوام ورجع، لما رجع احتاج أن يرجل شعره، هذا غب. إنسان راح البحر ورجع يحتاج أن يرجل شعره، هذا غب. إنسان راح للبر ورجع، هذا غب. إذا ما المنهي عنه؟ نهى عن الترجل، أي نهى عن الترجل أن يكون ديدنه ذلك، ماسك المش ما عنده شغلة إلا يسر الشعر، كأنه هو والمرآة متلازمان. هذه صفة ذميمة حتى في النساء، وين ما راحت معها المرآة طالع نفسها كل دقيقة، شاكة في نفسها المسكين. هذا غلط، هذا غلط عظيم. الإنسان ينبغي أن يكون هناك أوقات معينة يرجل شعره، يسوي نفسه وانتهى الحال. أما أن ينشغل بالترجل فليس هذا من صفات الرجولة ولا من صفات الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي علاء اليومي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
على كل حال إسناد هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه يدل عليه إيش؟ إسناد السابق ولا لا؟ وهو صحيح، لكن ما صح قولا لا يلزم منه أن يثبت فعلا بإسناد، وإن كان معناه لابد. ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الترجل إلا غبا ثم هو يترجل في كل حال. ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وين ما راح كان المشت معه أبدا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من جاء في سير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب فيه ذكر بيان لون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الأحاديث السابقة كيفية صورة أو حال الشعر جعوده وطول وعرض، وأيضا كيفية التطيب. الآن يذكر لون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الشيب الوارد عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا إله إلا الله. حنا نكمل بعد الأذان. أيه. المفروض نوصل صفحة 61 يعني. نعم. لن يأذن. مؤذن موجود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خبر بالحناء والكتم.
أبو داود المقصود به هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وليس المقصود به أبو داود سليمان الأشعث صاحب السنن، لأن أبا داود صاحب السنن هو قرين الترمذي. أبو داود صاحب السنن قرين الترمذي، وأما أبو داود هشام بن عبد الملك الطيالسي فهو من طبقة شيوخ الإمام الترمذي. وأبو داود الطيالسي أدركه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا حديث يقول قتادة: قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله؟ الخضاب معناه صبغ الشعر، الخضاب معناه صبغ الشعر. هل خضب رسول الله أي صبغ لحيته أو رأسه؟ قال: لم يبلغ ذلك، يعني لم يصل عمره إلى عمر يحتاج فيه إلى الصبغ. انتبهوا الآن واحفظوا هذا الآن، هذا الحديث لم يبلغ ذلك، مع ما سيأتينا أنه صبغ، ليس هناك تعارض، إنما كان شيبا في صدغين. الصدغان هما الشعر الذي يكون فوق الأذن إلى أن يصل القرن، هذا الصدغ، صدغ الرجل، صدغين، هذا مكان الصدغ، لأن الشعر أول ما يبدأ بالبياض يبدأ في الصدغين، وأظنك لو طلعتون تشوفون البياض. شوف أول ما يبدأ البياض في شعر الإنسان في رأسه يبدأ في الصدغين، ومن اللحية يبدأ في أسفل التفلة، في أسفل التفلة ويبدأ في الطرف. هنا قال: إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء معروف، والكتم نوع من النبت. بعض الناس يروح يشتري حنة سودة، ها يقول أنا صبغت بالحناء. لا ما يجوز أنك تشتري حنة أسود، هذا ما في حنة أسود أصلا، هذا معالج كيميائيا، خلوا لونه أسود أن تصبغ فيه، هذا صبغ بالسواد، ما يجوز. قال: أنا صبغت بالكتم. الكتم لحاله لا يجوز، لماذا؟ لأنه أسود، فينبغي خلطه بالحناء حتى لا يبدو سوادا. يأذن وبعد الأذان نكمل إذا يسمع لنا شيخ خالد. طيب.
الله أكبر، الله أكبر، الله
حي على الفلاح
إسحاق بن راهوية هنا يقول في حديث أنس ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، وقد مر معنا كم شعرة؟ 20. طيب من الراوي هناك؟ مر معنا اليوم قبل المغرب. طيب الآن 20 وهنا 14، وفي حديث جابر بن سمرة أنه قال أكثر من ذلك وأقل. يقول كما ذكرنا فيما مضى أن هذا فيما يظهر للعاد، هذا واحد، أو نقول بحسب ادهان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه، فإن ادهن لم يظهر البياض في كل الشعر، ظهر في بعضه، وإن لم يدهن ظهر البياض في الشعر كله بحيث يصل إلى 20، أو يكون بالمقصود بخفاء بعض الشعر دون بعض. نعم.
أحسن الله إليكم رحمه الله تعالى.
هذا الحديث من فوائده، معلش، من الفوائد الفقهية جواز جلوس الرجل بين أصحابه كاشف الرأس. من أين استفدناها؟ أن الصحابة كانوا ينظرون إلى شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينظرون إلى شعر رأس رسول الله وهو متغطي؟ معنى أنه كان يجلس أحيانا بين أصحابه كاشفا الرأس، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه سئل عن شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رضي منه.
نعم، إذا دهن رأسه حط عليه الدهن ولا طيب، الطيب له لون فيغطي على لون البياض لقلته، يغطي على لون البياض لقلته، يعني حط طيب الدهن الهندي مثلا فإنه يعلق بالشعر فلا يظهر البياض لقلة شعر البياض، وإذا لم يدهن أو لم يدهن رؤية منه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شئت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
يعني ظهر الشيء في الشعر الموجود في الجنب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطرف الأعلى من رأسه صلوات ربي وسلامه عليه بسبب التفكير في يوم القيامة، ما هو بسبب التفكير في الدنيا، ها، ما هو بسبب التفكير في الهموم. بعض الناس يقول والله زوجتي شيبتني، بعض الناس يقول والله الدوام شيبوني، وبعض الناس يقول لك والله هموم الدنيا شيبتني. وين اللي شيبها النظر في القيامة والآيات التي تتحدث عن القيامة؟ وينهم؟ الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجي قال حدثنا شعيب بن صفوان.
لا كأنك تركت حديث سفيان بن وكيع. يبي يختبرنا شوفنا منتبهين ولا يلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن مسلم عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: ثيبتي هود وأخواتها.
رحم الله شيخنا أبا كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي، كنا نقرأ عليه أحاديث البخاري، فمرة ترك أحد زملائنا ولا أريد أن أذكر اسمه، ترك صفحة كاملة، فقال له الشيخ: إن كنت تريد أن تختبرني فسامحك الله، وإن أخطأت فسامحني الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن مدر قال حدثنا سعيد بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي ربثة التيمي بباب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأتيته فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضر وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
حديث أبي ربثة التيمي، تيمي الرباب، لأن فيه تيم قريش، أبو بكر الصديق من تيم قريش، وهنا قال من تيم الرباب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، يعني قال لولده مبني المجهول، فأريته يعني قلت أشوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب. وثوبان أخضران فيه الدلالة جواز لبس الألوان، ها، مو مثل بعض الناس حتى في البرد يلبس البياض، واضح، فيه دلالة على جواز لبس الألوان، وإن كان سيأتي معنا أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأبيض، ولكن هذا فيه دلالة على جواز لبس الألوان عند الحاجة، ومن الحاجة البرد وشدة البرد. قال: وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيء. طيب، الآن هذا الصحابي الصغير، صحابي صغير، يقول: وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. لما قال علاه الشيب وشيبه أحمر، معناها مو معناها أن الشيب هو الغالب، لا، المقصود أن الغالب في شعر رسول الله كأنه يريد أن يبيض، كأن الشعر يريد أن يبيض، لأن الشعر أول ما يبيض مرة واحد، أول شيء يصبح لونه أحمر، وذلك قال: علاه الشيب وشيبه أحمر، معناه للحين ما صار أبيض، انتبهوا. إذن الغالب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأحمر في آخر حياته، لأن الشعر الأسود يصبح أحمر ثم يصبح أبيض، فهذا ليس فيه تناقض مع ما سبق من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال هكذا ظهر له رضي الله عنه، إما من الدنيا أو الطيب، لا أنه كان عليه الصلاة والسلام أبيض، فلم يكن الشيب ظاهرا، كان فيه شيب ولكن ليس ظاهر، لكن هو فسر قال شيبه أحمر، فالمقصود بشيبه الظاهر أي الأحمر هو الظاهر الغالب على شعره صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا ليس من الصبغ وإنما من قرب البياض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سويد بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سناك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مثل رأسه إذا ادهن وأغراه مد.
نعم، هذا واضح، لم يكن في رأس رسول الله شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن. وحينئذ في الرواية السابقة علاه الشيب المقصود به الأحمر وليس المقصود به الشيب الأبيض، جمعا بين الروايات. هذا ما يتعلق بلون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد المنعم بن منيع قال حدثنا مسلم قال حدثنا عليه وسلم معي مع ابنه، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يدني عليك ولا تدني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر.
قوله باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر على صفة الإطلاق، ما قال باب خضاب رسول الله، وإنما قال باب ما جاء في خضاب رسول الله، لأن الروايات فيها مختلفة، فبعض الروايات أنه خضب وبعض الروايات أنه لم يخضب، وليست بين هذه الروايات من تضارب، فما جاء في بعض الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم خضب، المقصود به أنه خضب لحاجة السفر مثلا، أو لحاجة المرض، أو لحاجة التطبع، وما جاء أنه لم يخضب فالمقصود لم يخضب لأجل الشيب، لأن الناس كانوا قديما يخضبون شعرهم بالحناء تطببا، ويلبدون شعورهم لأجل السفر حتى لا يتأذوا من الشعر، على هذا ينبغي أن يحمل. وهنا قال ورأيت الشيب أحمر، فظن هذا الصحابي أبو ريمة رضي الله عنه أنه أن الشعر كان أحمر من 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 الخضاب، من الخضاب، ولذلك أورده الترمذي ها هنا. ولكن لا من قال لم يخضب، فكيف يجمع بين رواية أحمر ولم يخضب؟ الجمع أنه كان أحمر مائلا إلى الشيب لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء رؤية في هذا الباب وأكثر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، وأبو ريمة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي.
التيمي مر معنا من تيم الربا. أبو عيسى يقول هذا أحسن شيء، لأن قوله أحمر، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيء، إذا معناه أن الأحمر قريب من الشيب وليس بشيب، ولذلك لم يكن محتاجا إلى أن يخضب. ومن لم يعرف ذلك ظن أنه خضب، فما جاء في بعض الروايات أنه خضب يقال بظنه الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة حدثنا،
يعني هذا الحديث عن أم سلمة حديث صحيح، حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فعلى ما هذا نحمل الخضاب؟ ومرت أحاديث أنه لم يخضب من الشيء، كيف نجمع بين الروايات؟ نقول خضب لا من الشيء، وإنما خضب للحاجة أو للتطبب، أو أن المقصود بالخضاب هو الادهان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا نقل زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجدمة امرأة بشير القصصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء، شك في هذا الشيخ، والشك هو لإبراهيم بن هارون.
على كل حال الحديث هذا ضعيف بحيث السند، لكن كونها رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل وبرأسه ردع أو ردغ من حناء، هذا الذي قلنا أنه ربما صبغ بالحناء تطببا، وقد كان القدماء يصبغون بالحناء تطببا إذا حسوا بصداع شديد أو حرارة شديدة، لأن الحناء يبرد الرأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مخضوبا.
وهذا أيضا يحمل على ما سبق، مخضوبا أي مائل إلى الحمرة لقرب الشيء، أو مخضوبا بسبب الحناء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد بعد صلاة العصر الساعة 4. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبإذن الله تبارك وتعالى ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الليل إن شاء الله.